إلا أن في قصة موت الرسول عليه الصلاة والسلام في حجر عائشة ما يدل بظاهره على أنه لا فرق بين أن تكون المرأة حائضا أو غير حائض. وإغماض البصر وإن كان هذا الحديث ضعيفا لكنه قد ثبت من حديث أبي سلمة رضي الله عنه حيث جاء إليه النبي عليه الصلاة والسلام وقد شخص بصره فأغمضه وقال إن الروح إذا قبض اتبعه البصر. فلما سمع ذلك أهل البيت ضج ناس من أهل البيت لأنهم عرفوا أن أبا سلمة قد مات. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه وافسح له في قبره ونور له فيه. خمس جمل دعا بها النبي عليه الصلاة والسلام لأبي سلمة منها شيء شاهدناه وعلمنا وقوعه ومنها شيء علمه عند الله لكن الذي نرجوه من الله عز وجل أنه قد تم. اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره ونور له فيه. هذه ما لنا فيها علم لكن اخلفه في عقبه علمنا بأن الله تعالى استجابها. لماذا؟ لأن أم سلمة حين توفي أبو سلمة وانتهت عدتها خطبها النبي عليه الصلاة والسلام فتزوجها فصار النبي صلى الله عليه وسلم خليفة زوجها في نفسها وأولادها. ولا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير خليفة يكون لها بعد زوجها أليس كذلك؟ ولهذا هي رضي الله عنها لما مات أبو سلمة كانت قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يصاب بمصيبة فيقول حين يصاب اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. فكانت تقول في نفسها تقدر تقول من بنلقى مثل أبي سلمة من خير منه. ما كانت تحلم أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيكون خليفة أبي سلمة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم خليفتها عن زوجها. فتبين بهذا مصداق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا آجره الله عليها وأخلف له خيرا منها. وقوله قولوا خيرا يعني أمرهم أن يقولوا خيرا سواء في الدعاء أو في الكلام. لا تقل سوءا لا تقل يا ويلاه وثبوراه وانقطاع ظهراه وما أشبه ذلك مما يقوله أهل الجاهلية لأن أهل الجاهلية يدعون بالويل والثبور إذا حصل مثل هذه الأمور فلا يزيدهم ذلك إلا شدة وحسرة وتحزنا. لكن لو أنهم قالوا خيرا وهو ما أمرنا أن نقوله عند المصائب إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجلنا في مصيبتنا وأخلف لنا خيرا منها لو قالوا ذلك ما حصل إلا الخير. أما أولئك الذين يدعون بالويل والثبور فإنهم لا يزدادون إلا سوءا. وعن معقب بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا ياسين على موتاكم. رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد ولفظه ياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له واقرؤوها على موتاكم. لكن هذا الحديث لا يصح ضعيف إلا أن الفقهاء رحمهم الله أخذوا به بناء على أنه من فضائل الأعمال. فقالوا إن كان صحيحا فقد أدركنا فضله، وإن لم يكن صحيحا فإنه لا يضرنا، لأن قراءة شيء من القرآن خير وفضل. ولكن هذه القاعدة ليست بسليمة، لأن فضائل، لأن الأحاديث الدالة على فضائل على فضائل الأعمال لا يؤخذ بها في إثبات حكم شرعي. نعم يمكن أن يعمل بها في ثبوت أجر فاضل، في ثبوت أجر فاضل على عمل ثابت أصله. وهنا سنثبت عملا في اقرا علماتكم ياسين، سنثبت عملا وهو قراءة ياسين. أما لو قال مثلا من قرأ ياسين يريد وجه الله تعالى خيرا لا غفر له فقط، هذا نعم يكون من فضائل الأعمال التي لا بأس بالعمل بخبر الضعيف فيها، لأننا إذا قرأنا بها إن صح الحديث فقد حصلت لنا المغفرة، وإن لم يصح فقد حصل لنا ثواب قراءته. وأما أن نقرأها على الموتى فهذا أمر زائد على الفضل، لأن فيه إثبات حكم شرعي، وهو أن تقرأ على الموتى. ثم إن قوله على موتاكم، هل المراد على موتانا بعد أن يموتوا أو على موتانا المحتضرين؟ اختلفوا في ذلك، فقال بعضهم على موتاكم أي الذين ماتوا تقرأ عليهم هذه الآية السورة، لأن هذا هو الحقيقة. إذ أن الإنسان قبل أن تخرج روحه لا يقال إنه ميت، وقال الأكثر بل المراد بالموتى من حضر أجلهم أي المحتضرون. وقالوا إن قراءتها على المحتضر فيها فائدة، وهي أنها تسهل خروج الروح، لأن الميت إذا سمع ما فيها من الثواب لمن أطاع الله عز وجل والجزاء وكيفية هذا النعيم ازداد شوقا إلى هذا الثواب وهذا النعيم. ففيها قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، وفيها إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. فذكر الجنة وذكر أحوال أهلها تزيد الميت شوقا إلى هذه الجنة فيهون عليه الموت. ومن ثم قالوا ينبغي إذا كان الميت يخشى أن يضيق صدره لو قرأت عليه ياسين فيقول معناه أني بموت فيضطرب، قالوا ففي هذه الحال يقرأها عليه سرا. فإذا علمت أنه محتضر يقينا فاقرأها جهرا، وإذا شككت هل هو في نزع الموت أو في شدة مرض فلا تقرأها جهرا، لأنه إلى الآن ما تيقنت أنه ميت فانتظر حتى تيقن، وإلا فاقرأها سرا. نعم ها؟ انتهى الثاني؟
ها حدثنا قراءته.
لا ما دام الحديث ضعيف فلا نمسك مثل الميت وقضاء دينه.
لماذا عدنا عن الذي اخرجه مسلم في سننه وذكر هذا الحديث؟
الظاهر انه عدل عن ذلك لان ذاك سنه فعليه وهذا قول، ولكن لو انه لما ذكر لو جعل ذلك اصلا اذا بسلمه وجعل هذا فرعا لكان اولى.
لو اراد الطالب ان يحفظ من هذا الحديث هل يحق له مكان هذا ويقول
لا اذا اراد ان يحفظ حديث ابي سلمة احسن من هذا. نعم الاعمى ما احتاج الى ترميم الا الله اعلم الله اعلم. فظهر الحال انه ما يتبع لانه لا بصر له. نعم ما تقولون هل فيه دليل على ان الروح تخرج من اعلى الجسد؟ ها لا 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 ما نقول هل فيه دليل، نقول هل في هذا الحديث. الميت في الغالب ان الميت مضطجر لا، فاذا شخص بصره فانه يشخص شيئا خرج من عنده ما هو من عند رجليه، لانه اذا كان مضطجعا ما يمكن يشوف اللي من عند رجليه. وهذا يؤيده القرآن حتى إذا بلغت التراقي، فلولا إذا بلغت الحلقوم. أي معروف مشاهدنا مشاهد. باب المبادرة إلى تجهيز الميت وقضاء دينه. المبادرة بمعنى الإسراع إلى تجهيز الميت، تجهيزه بمعنى تهيئته للصلاة عليه والدفن، وقضاء دينه المراد بالدين كل ما يلزمه من الأموال سواء كان لله أو لآدمي، فيشمل ذلك الزكاة والكفارات إذا كان عليه كفارات والفداء إذا كان عليه فداء. والواجب على الورثة أن يبادروا بهذا الأمر حتى يتخلص الميت، ولكن هل هذا شامل فيما إذا عزم الميت على أن لا يقضي دين الله أو لا يشمل هذه الحال؟ يعني لو علمنا أن الميت من نيتها لا يزكي، وهو معروف بأنه لا يزكي، ليس رجل متهاونا بل هو رجل يقول إنني لن أزكي، لأن فرق بين يقول سأزكي إن شاء الله أخرج الزكاة بكرة أخرجها بعد بكرة أخرجها إذا جاء الشهر الفلاني، وبين إنسان يقول ما أنا مزكي ولكن ما ينكر الوجوب. فهل نقول في من قال أنا لا أزكي إنه إذا مات نخرج الزكاة عنه؟ المعروف عند أكثر أهل العلم أننا نخرج الزكاة عنه في هذا الحال، لأنه كما أننا نجبره في حياته أن يزكي فبعد موته نخرجها من تركته، وإذا غلب عليه الشيطان في حياته وغل يده حتى لا ينفقها فإن بعد وفاته يعود الأمر إلينا فيجب علينا أن نخرجها. ولكن ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن قال إن قواعد الشريعة تقتضي أن لا نخرجها عنه، لأن هذا الرجل عزم أن لا يفعل، ونحن إذا فعلنا فما أدينا العبادة، والزكاة عبادة، فكيف نؤدي عن ميت عبادة هو نفسه لا يريد أن يفعلها؟ فنجعل الأمر إلى الله، ولو أدينا الزكاة عنه ما انتفع بها، لأنه خرج من الدنيا وهو قد منعها، فسيكوى بها جبينه وظهره وجنبه يوم القيامة، ولو أخرجنا عنه ما نفعه. وهذا الذي قاله رحمه الله قريب من الصواب، لأنه مفرق بين الرجل المتهاون الذي يقول أخرجها غدا أخرجها بعد غد، وبين شخص يقول لن أخرجها، فإن الثاني ما عنده نية بأن يخرج، فهو من الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. ولو فتح الباب لمثل هذا لكان كل واحد يلعب عليه الشيطان ويقول لا تخرج الزكاة، وإن قدر أنك تموت وعندك مال فإن الورثة سيخرجون عنك. ولكن نسد الباب